على محمد وآل الطيبين الطاهرين. كما مار المقصود من المضاربة هو استرباح المال، ويبتني على هذا المعنى أنه العامل لا بد أن يراعي شؤون المالك ومال المالك، فلا يفعل ما يضره، إنما يفكر بما ينفعه ويزيد في ربح المال. بناء على هذا المعنى يتفرع أنه لو اشترى العامل ما يكون فيه الخسارة على المالك، فحينئذ يلزم أن يكون ضامنا للمال، بل لا يصح له أن يشتري هذا المورد. وذلك كما لو اشترى والد المالك، فإنه بمجرد شراء بمال المالك يلزم انعتاق الوالد، باعتبار أنه أحد العمودين يلزم انعتاقه على المالك، وليس هذا إلا خسارة محض خالصة بحق المالك. فعليه لا يصح للعامل أن يفعل ذلك، وإن فعل فهو ضامن. هنا حديث حول أنه يا ترى لو حدث الربح بهذا الشراء فهل يكون العامل شريك مع المالك في الربح؟ لو ظهر الربح مثلا، لو اشترى والد المالك وبمجرد الشراء ارتفعت القيمة السوقية، كان يسوي بقيمة 100 دينار، ولكن بمجرد أن أجرى صيغة العقد وإذا السوق ارتفع إلى 150 فظهر الربح، إذن في هذه 100 يا ترى هل العامل يكون شريك في هذا الربح أو ليس له شيئا باعتبار أقدم على ما فيه خسارة المالك؟ اختلف الفقهاء في ذلك. ثم بعد ذلك ينتقل المصنف إلى مسألة أنه لو اشترى العامل ما ينعتق على نفسه كأن يشتري والده، فحينئذ يلزم أنه ينعتق الوالد من حصة العابد أو من مال العامل. بعبارة أخرى يلزم أن يكون هذا المورد من الشراء خلافا للمضاربة، يلزم أن يكون من العامل من مال العامل. وإذا ظهر الربح في مثل هذا الشراء يا ترى هل ينعتق الوالد من ربح العامل؟ اختلف الفقهاء في ذلك على 3 أقوال. فمنهم من قال بانعتاق الأب من حصة العامل، ولكن في الباقي على الأب أن يسعى في بقية المال. مثال ذلك، مثلا لو اشترى العامل والده ب100 دينار، ولكن ارتفعت القيمة السوقية إلى 150 دينارا، حينئذ يلزم أن يكون العامل شريك مع المولى في ما اشترط. نفرض كان الشرط بينهما بالتنصيف، فيلزم أن يكون 25 دينار من حصة العامل و 25 دينار من حصة المالك. طبعا أصل المال يرجع إلى المالك، لأنه معنى المضاربة أنه أصل المال يرجع إلى المالك. فحينئذ بمقدار 25 دينارا ينعتق الأب من سهم الولد من حصة الولد وربح الولد، وفيما بقي مثلا في 75 دينار يسعى الأب لخلاصه، وليس على الولد شيئا حينئذ. هكذا قيل. وقيل نقول بالتفصيل بين أن يكون الولد موسرا أو معسرا، فإن كان الولد موسرا فإنه ينعتق من مال الولد من مال العامل، لأنه موسر وهو الذي أوجب على نفسه ذلك، اشترى من ينعتق على نفسه، فإذا يلزم فيما إذا كان موسرا ينعتق الوالد من سهم الولد بإضافة من مال الولد، وليس على الوالد أن يسعى في خلاص نفسه فيما بقي من المال. وأما إذا كان معسرا فإنه حينئذ على الوالد أن يسعى. لماذا؟ جمعا بين الأخبار، لأن الروايات مختلفة في هذا الباب، فمنها ما تدل على سعي الوالد في خلاص نفسه، ومنها ما تدل على أنه ذلك يكون من حصة الولد. فجمعا بين الأخبار نقول بالتفصيل بين اليسر والعسر فيما إذا كان الولد موسرا أو معسرا. والقول الثالث نقول بالبطلان، على أن هذه المعاملة باطلة أصلا ولا تصح، لأنها خلاف ما توافق العامل مع المالك من المضاربة، فإن الموافقة كانت على استرباح المال، وهذا يتنافى مع استرباح المال، فعليه نقول بالبطلان، هذا القول الثالث. الشارح يقول الشهيد الثاني عليه الرحمة: القول الثاني أقوى من القولين، يعني القول الوسط أقوى من القول الأول والثالث، إلا أنه لنا رواية صريحة تدل على القول الأول، فلولا الصحاح الموجودة في هذا الباب لذهبنا إلى القول الثاني. فيقول: وليس للعامل أن يشتري ما فيه ضرر على المالك كمن ينعتق، لا يحق للعامل أن يشتري ما فيه ضرر على المالك، لأنه يتنافى مع حقيقة المضاربة، حيث هدف المضاربة والمقصود من المضاربة الاسترباح، كمن ينعتق عليه أي على المالك لأنه تخسير محض، والغرض من هذه المعاملة من المضاربة الاسترباح، استرباح المال وطلب الربح المال، اس بمعنى الطلب، استرباح المال يعني أن يطلب العامل بعمله وبشغله وبتجارته ربح المال، ثم بعد ذلك يكون الربح بينهما على حسب الشرط. فإن اشتراه، اشترى الوالد بدون إذنه، بدون إذن المالك، كان البيع فضوليا مع علمه بالنسب ومع علمه بالحكم الشرعي، أما مع جهله بهما، لو جهل العامل بالنسب أنه لا يدري هذا العبد هو والد المالك، وكذلك يجهل بالحكم بأنه من يشتري أحد العمودين يلزم أن ينعتق عليه، لا يعلم بهذا الحكم، فمع جهله بهما يتم البيع أو لا يتم، يصح البيع أو لا يصح، اختلف الفقهاء في ذلك. وفي المسألة وجهان، ربما نقول بالصحة وربما نقول بالعدم، وجه ذلك: أما مع جهله بهما أو بأحدهما بالنسب أو بالحكم، ففي صحته، صحة العمل وصحة المعاملة وعقد البيع، ففي صحته وعتقه، عتق الوالد من قبل المالك وعتقه عن المالك، أو أنه يلحق بالبطلان بالصورة الأولى، أو إلحاقه بالعالم، يعني يلزم البطلان كمن كان عالما بالنسب وبالحكم، وجهان في المسألة. ما أخذ وما ما أخذ الوجهين ودليل الوجهين انصراف الإذن إلى ما يمكن بيعه والاسترباح به، فلا يدخل هذا فيه مطلقا، بناء على أنه عندما يأذن المالك في التصرف إنما يأذن فيما إذا كان هناك ربحا في المال، وما نحن فيه حتى لو كان جاهلا قصورا أو تقصيرا، لو كان جاهلا بالحكم أو جاهلا بالنسب فقد أضر المالك على كل حال بهذه المعاملة، وإذا كان الضرر يستلزم في معاملة في المضاربة يلزم أن نقول ببطلان المعاملة. فمن هذا الباب نقول بالبطلان، انصراف الإذن، إذن المالك ينصرف إلى ما يمكن بيعه وشراؤه والاسترباح ببيعه، فلا يدخل هذا الوالد، والد المالك، فيه في هذا المورد أنه يمكن الاسترباح، لأنه لا يمكن الاسترباح، بل يلزم الخسارة، يلزم الخسارة المحضة كما ذكر، فلا يدخل هذا فيه مطلقا. هذا بناء على أنه يلزم البطلان، وربما نقول بالصحة فيما إذا كان جاهلا بهما بالحكم وبالنسب أو بأحدهما، ربما نقول بالصحة. لماذا؟ ومن كون الشرط بحسب الظاهر، باعتبار الشرط عندما نشترط على العامل أنه لا تخسر المالك، هذا الشرط بحسب الواقع أو بحسب الظاهر؟ نعم، بحسب الظاهر. الشارع إنما يكون بحسب الظواهر، حكم الشارع إنما يكون بحسب الظواهر. فالشرط الذي نشترطه على العامل ألا يضر المالك في معاملته وفي مضاربته إنما يكون شرطا ظاهريا. والغافل والذي يجهل الحكم أو النسب والذي لا يعلم بالحكم والنسب يكون غافلا حينئذ بالمعنى العام، الغافل بالمعنى العام، الغافل يتوجه إليه الحكم الظاهري أو لا يتوجه إليه الحكم الظاهري؟ لا يتوجه إليه الحكم الظاهري. الشرط الظاهري لا يتوجه إلى الغافل، لأنه لا يعقل ذلك، لا يعقل أن نشترط على من يكون غافلا، إنما الشرط على من كان عالما. فإذا يمكن ابتناء الصحة على أساسين: الأساس الأول صحة العمل، الأساس الأول أنه الشرط إنما يكون شرطا ظاهريا وليس واقعيا، وثانيا الأساس الثاني أنه هذا الشرط الظاهري إنما يتوجه إلى من كان متوجها، إلى من كان عالما، أما الذي كان غافلا وجاهلا فإنه لا يتوجه إليه الشرط، فحينئذ لم يفعل ما يتنافى مع شرط المضاربة. شرط المضاربة الاسترباح صحيح، ولكن الاسترباح إنما كان بحسب الظاهر ولمن كان عالما، وهذا جاهل لا يعلم النسب ولا يعلم الحكم أو لا يعلم أحدهما، فهو جاهل وبحكم الغافل، والغافل لا يتوجه إليه الشرط الظاهري، فحينئذ نقول بالصحة. فإذا وجه الصحة، وجه البطلان انصراف الإذن إلى ما يمكن بيعه والاسترباح به، وهذا المورد لا يدخل فيه. وجه الصحة ومن كون الشار شرط المضاربة أنه لا بد من الاسترباح، هذا الاسترباح إنما هو شرط ظاهري بحسب الظاهر لاستحالة التوجه، لأنه مستحيل عقلا ونقلا أن يتوجه الخطاب إلى من كان غافلا، أن يتوجه خطاب الشرط أنه يشترط عليك أيها الغافل كذا وكذا، هذا العقل لا يقبل بهذا الشرط، لأن الشرط إنما يتوجه إلى من كان عالما لاستحالة توجه الخطاب عقلا إلى الغافل والجاهل بحكم الغافل، لأن المراد من الغافل هنا بالمعنى الأعم، لاستحالة توجه الخطاب إلى الغافل. كما لو اشترى معيبا لا يعلم بعيبه فتلف به، مثلا بهذا المعيب وبهذا العيب وبهذا العقد تلف المعيب، حينئذ لا تكون الخسارة على المشتري. لماذا؟ لأن المشتري جاهل بالعيب وغافل عن العيب، فلا يتوجه إليه الشرط، فلا تكون الخسارة عليه. وكذا لا يشتري مورد آخر بأنه المالك لا بد من مراعاة حقه وماله من قبل العامل، فلا يحق للعامل أن يشتري من رب المال شيئا، من نفس مال المولى يشتري من المولى، يتاجر بالمولى بمال المولى، هذا المعنى لا يصح، يتاجر بمال المالك، يتاجر بمال المالك بمال المالك، يعني يشتري ويبيع من المالك، وإنما يشتري ويبيع بمال المالك، هذا المعنى لا يصح. وكذا لا يشتري من رب المال، العامل لا يشتري من رب المال شيئا، لأن المال مال المالك، المال له، ولا يشترى مال الإنسان بماله تحصيل حاصل، لا يصح هذا المعنى. ولو أذن المالك، لو أذن في شراء أبيه وغيره ممن ينعتق على المالك صح هذا البيع، لأنه مع الإذن يصح وانعتق، ولكن حينئذ تبقى المضاربة أو تبطل بهذا الإذن؟ تبقى المضاربة أو تبطل؟ اختلف الفقهاء، منهم من قال تبطل المضاربة. لماذا؟ لأنه المضاربة من العقود الجائزة، يجوز للإنسان أن يتراجع، يجوز للمالك أن يتراجع فيها، والتراجع تارة يكون قوليا وأخرى يكون عمليا. وعندما يأذن للعامل أنه اشتري والدي كأنما يتراجع عن مضاربته، فلذا يلزم أن تبطل المضاربة، ويكون حينئذ العامل يكون كالوكيل في هذا الشراء ويستحق أجرة العمل حينئذ ولا يستحق شيئا من المضاربة. وقيل لا، حتى لو أذن المالك في أن يشتري والده الذي ينعتق عليه فإنه تبقى المضاربة وتصح المضاربة، وإذا ظهر الربح فيكون العامل شريك مع المالك في هذا الربح. ولو أذن في شراء أبيه وغيره ممن ينعتق عليه صح وانعتق كما لو اشتراه بنفسه أو بوكيله، وبطلت المضاربة حينئذ في ثمن الوالد، لأنه بمنزلة التالف باعتبار ما نحن فيه يلزم أن يتلف المال، كأنما المال كأنما تلف، وإذا تلف المال تبطل المضاربة، لأن المضاربة إنما تدور مدار وجود المال، فمع تلف المال تبطل المضاربة وصار الباقي رأس المال، يعني بمقدار ثمن الوالد تبطل المضاربة. إذا هناك كان باقيا من الثمن، إذا كان باقيا من المال دون الثمن، فما بقي يكون هو رأس المال، رأس مال المضاربة. مثلا إذا كان قيمة الأب عبارة عن 100 دينار وكان مال المضاربة عبارة عن 1000 دينار، حينئذ بمقدار 100 دينار يلزم بطلان المضاربة، وتكون المضاربة من بعد إذن بمقدار 900 دينار، وصار الباقي 900 دينار رأس المال إن كان هناك 900 دينار. وللعامل في مثل هذا المورد، إذا اشترى الوالد وأتعب نفسه على شراء الوالد، فللعامل الأجرة حينئذ سواء ظهر في هذا البيع ربح أم لا. أما ما عدمه فظاهر، إذا لم يظهر ربح فظاهر على أنه لا بد أن يأخذ أجرة المثل، لأنه عمل مسلم محترم، والعمل المسلم المحترم لا بد له من أجرة. أما ما عدم ظهور الربح فظاهر إلا على الاحتمال السابق، سابقا مر هذا الاحتمال، فيما لو فسخ المالك بنفسه، فإنه قلنا إذا فسخ المالك بنفسه وكان هناك ربحان فعلى كل حال يأخذ الربح. وأما مع ظهور الربح فلبطلان المضاربة بهذا الشراء، وأما مع ظهور الربح فلبطلان المضاربة بهذا الشراء، أنه بهذا الشراء يلزم بطلان المضاربة، لأن المضاربة إنما كان مع وجود الربح والاسترباح، ولكن اشترى بإذن من المالك والد المالك، فالمضاربة تبطل، فلبطلان المضاربة بهذا الشراء لعدم كونه من متعلق الإذن، لأن متعلقه متعلق الإذن في المضاربة فيما إذا كان ربحا، وشراء الوالد ليس فيه ربحا، كأنما إذن آخر غير إذن المضاربة، إذن شراء الوالد والد المالك إذن آخر غير إذن المضاربة، لعدم كونه من متعلق الإذن. لماذا تبطل المضاربة فيما نحن فيه؟ لأن كون هذا الإذن الذي أذن المالك أن يشتري والده مثلا، أن يشتري العامل والد المالك، هذا الإذن لم يكن من الإذن في المضاربة، لأن الإذن في المضاربة إنما كان مع وجود الربح والاسترباح، وشراء الوالد ليس فيه ربحا فعليه. وأما مع ظهور الربح فلبطلان المضاربة، المضاربة تبطل. لماذا؟ لعدم كونه من متعلق الإذن، الإذن الذي كان في المضاربة، لأن متعلق الإذن ما فيه ربح ولو بالمظنة، ربحا ظنيا احتماليا، وما نحن فيه هذا الربح منتف وهو منفي هنا، لكونه مستعقبا على كل حال سوف يعتق، هذا الوالد سوف يعتق على كل حال، فلا يوجد الربح حينئذ لكونه مستعقبا للعيد. فإذا صرف الثمن فيه بطلت المضاربة، إذا صرف ثمن التجارة وثمن المضاربة، مال المضاربة إذا صرفه في شراء الوالد يلزم بطلان المضاربة. إذن مع ظهور الربح يلزم أن نقول ببطلان المضاربة على كل حال، لكن يحتمل ثبوت الحصة لأن الربح قد ظهر كما مثلنا من الخارج أن يشتري بمئة دينار وبمجرد الشراء ارتفعت القيمة السوقية إلى 150، فظهر الربح بخمسين دينارا، حينئذ يحتمل ثبوت الحصة إن قلنا بملكها بمجرد ظهور الربح، حتى لو لم يأتي بيد العامل ربحا بمجرد ظهور الربح يجب أن يكون العامل مالكا لذلك الربح بناء على هذا القول، فالمسألة مبنوية حينئذ. ويحتمل ثبوت الحصة إن قلنا بملكها بالظهور لتحققه، ولا يقدح عتق الوالد القهري والجبري أنه ينعتق الوالد لأنه أحد العمودين، لا يقدح ذلك. لماذا؟ لصدور هذا العتق وهذا الشراء بإذن من المالك، كما لو استرد طائفة من المال بعد ظهوره إذا ظهر مالا مثلا واستردها، وحينئذ فيسري على العامل مع يسار المالك. إن قلنا بالسراية أنه إذا كانت الحصة تسري والربح يسري على العامل وعلى المالك، فيلزم أن تكون الحصة سهيمة بين العامل وبين المالك، كما تسري الحصة للمالك والربح يسري للمالك كذلك يسري للعامل. إن قلنا بالسراية في العتق القهري أنه هذا العتق القهري يسري على العامل وعلى المالك، بمعنى أن الربح يسري حينئذ للعامل وللمالك، فيكون العامل حينئذ شريك وسهيم في هذه الحصة التي قسرت بسراية العتق، أنه العتق يسري على المالك والعامل كأنما هكذا، وحينئذ فيسري العتق على العامل مع يسار المالك إن قلنا بسراية في العتق القهري، أو مع اختيار الشريك السبب، أنه لو اختار الشريك وهو المالك السبب سبب الانعتاق هو الذي اختاره وأذن له. ولو اشترى العامل أبا نفسه، المسألة بالعكس، إلى الآن كان العامل يشتري والد المالك، أما لو اشترى العامل والده فينعتق على نفسه، فلو اشترى العامل أبا نفسه وغيره والدته مثلا ممن ينعتق عليه صح هذا الشراء والبيع، إذ لا ضرر على المالك، فإن ظهر فيه ربحون لهذا الشراء ظهر ربحون حال الشراء أو بعده انعتق نصيبه أي نصيب العامل. لماذا؟ لاختياره السبب المفضي، لأن العامل هو الذي اختار هذا السبب الذي يفضي إلى انعتاق الوالد وذهاب حصته باعتبار الوالد، لكن عليه أن يدفع حصة المالك حينئذ، لاختياره السبب المفضي إليه، كما لو اشتراه اشترى العامل بماله، أنه لو اشترى والده بماله كيف ينعتق على نفسه، كذلك لو اشتراه بمال المالك فينعتق على نفسه، ولكن إنما ينعتق مع وجود الربح من حصته بمقدار حصته بمقدار سهمه، والباقي أصل المال مع سهم المالك يرجع إلى المالك كما لو اشتراه بماله. زين، إنما ينعتق الوالد بمقدار سهم الولد كما مثلنا 25 دينارا مثلا، ينعتق بهذا المقدار، وما بقي كيف يكون؟ يا ترى يؤخذ من الولد من ماله الخاص سواء كان له مال أو لم يكن موسرا أو معسرا، أو أن الوالد يسعى في عتق نفسه، كأنما الوالد يسعى لكي يتخلص من 75 دينار الثانية السهم الثاني، ويسعى المعتق وهو الأب في الباقي وإن كان الولد موسرا. لماذا يسعى؟ لصحيحة محمد بن أبي عمير عن الإمام الصادق عليه السلام الحاكمة باستسعاء الوالد من غير استفصال بين أن يكون الولد موسرا أو معسرا، وترك الاستفصال من الإمام، يعني لم يذكر الإمام عليه السلام التفصيل، وترك الاستفصال من الإمام يدل على العموم، يدل على العموم ترك التفصيل في جواب الإمام عندما يسأل السائل، يسأل الإمام عليه السلام والإمام لم يفصل، ترك الاستفصال يدل على العموم. فإذا فيما نحن فيه هذه الصحيحة تدل على أنه مطلقا سواء كان الولد موسرا أو معسرا نقول باستسعاء الوالد لخلاص نفسه فيما بقي من المال، إذا بمقدار حصة وسهم الولد ينعتق من سهم الولد من ربح الولد، ولكن فيما زاد عن الربح إنما يسعى الوالد في عتقه في خلاصه. وقيل قول ثاني في المسألة يسري على العامل مع يساره، أنه يسري يعني ينعتق على العامل مطلقا إذا كان موسرا، فالبقية بقية المال أيضا يكون من كيس العامل، كيس العامل من كيس الولد، لأنه موسر وعنده شيئا من المال لاختياره السبب، باعتبار هو الذي اختار هذا السبب أنه اشترى والده الذي ينعتق عليه لاختياره السبب، وهو موجب لها، يوجب لها أي شراء الاختيار موجب للسراية في العرث، أنه يسري في كل المال كما مثل فيما سبق أنه السراية يكون للعامل وللمالك سويتين، فيسري على العامل مع يسار المالك. إن قلنا بالسراية إذا كان المالك موسرا كيف يسري على العامل وعلى المالك معا سويتين في العتق القهري، أو لا يسري مع اختيار الشريك وهو المالك أنه هو الذي اختار هذا العتق وأنه يشتري والده، كيف قلنا فيما نحن فيه أيضا نقول هكذا في المسألة الثانية. وقيل يسري على العامل مع يساره كما كان المالك موسرا، كيف كانت تسري الحصة تسري على العامل وعلى المالك سويتان، كذلك في المورد الثاني وفي المسألة الثانية يسري على العامل مع يساره. لماذا؟ لأنه العامل هو الذي اختار السبب، سبب الانعتاق يعني هو الذي اشتراه والده، كان بإمكانه أن يشتري عبدا آخر ولكن هو الذي أقدم على هذا السبب وعلى أنه ينعتق والده عليه لاختيار السبب، وهو موجب لها، موجب للسراية في العتق، أنه يسري على الولد الموسر الذي عنده المال، يسري العتق عليه في حصته وفي غير حصته، في ربحه وفي غير ربحه مطلقا، فيكون العتق حينئذ كله من نصيب من؟ من نصيب الولد، لأنه هو الذي أقدم على هذا السبب كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وحملت الرواية، إذن الرواية ماذا نقول فيها؟ يقول حملت الرواية على إذا كان معسرا، إذا كان معسرا نعم فعلى الوالد أن يسعى في خلاص نفسه حينئذ في الباقي، في المال الباقي دون الربح. وحملت الرواية صحيحة محمد بن أبي عمير عن الإمام الصادق عليه السلام على إعتار الولد جمعا بين الروايات وبين الأدلة الواردة في هذا الباب. وربما فرق بين ظهور الربح حال الشراء، ربما نقول بالفرق بين أن يكون الربح ظاهرا حين الشراء أو بعد الشراء، وربما فرق بين أو فرق بين ظهور الربح حالة الشراء وتجدد الربح بعد الشراء، فيسري في الأول، في الأول إذا ظهر الربح يلزم أن يكون العيد كله على من؟ نعم على الوالد، على الولد الموسر، لأنه معنى السراية هذا، معنى السراية أنه يسري على من كان موسرا كما كان في المالك الموسر، كيف تسري؟ يسري العتق عليه وعلى المالك كذلك فيما نحن فيه، عليه وعلى العامل كذلك فيما نحن فيه، يلزم أنه يسري العتق كله في حق الولد في حق العامل. وربما فرق بين ظهور الربح حالة الشراء فيلزم السراية على الولد الموسر، أما إذا كان تجدد الربح يعني حين شراء لم يكن ربحا لكن بعد أيام ظهر الربح وتجدد الربح، فحينئذ لا يكون من سهم الولد ما بقي دون الربح، ما بقي من المال لا يكون من سهم الولد، بأن الولد يجب عليه أن يدفع حصة الوالد وقيمة الوالد، بل الوالد الأب يسعى في بقية قيمته، يعني بمقدار الربح يأخذه من الولد لأنه اشترى من ينعتق عليه، وما زاد عن الربح من القيمة يسعى الوالد لكي يتخلص في الزائد. وربما فرق بين ظهور الربح حالة الشراء وتجدده فيسري في الأول دون الثاني. ويمكن حمل الرواية أيضا على هذا التفصيل الثاني، ويمكن حمل الرواية عليه أيضا. وفي وجه ثالث بطلان البيع مطلقا، يلزم فيما نحن فيه إذا اشترى العامل والده يلزم بطلان البيع، لأنه إنما يشتريه من ماله أو من مال المالك، إنما يشتريه من مال المالك، فحينئذ يلزم أن يتصرف في مال المالك من دون إذنه، وهذا المعنى لا يصح لأنه مناف لمقصود القراض والمضاربة، الاقتراب بعبارة أخرى عن المضاربة يتنافى مع مقصود المضاربة. مقصود وهدف المضاربة هو الاسترباح، وهنا لا يوجد الربح ولا يكون الاسترباح لأنه يتنافى مع مقصود القراض، إذ الغرض هو الساعي للتجارة التي تقبل التقليب، يقلب المال من حال إلى حال لكي يستربح ويستخلص الربح من هذا المال التي تقبل التقليب، تقليب المال للاسترباح. والشراء المتعقد، هذا الشراء الذي يتعقبه العتق والخلاص، خلاص الوالد. والشراء المتعقب للعتق ينافي هذا الغرض، ينافي هذا المقصود في المضاربة. ماذا تقول أيها الشارح من هذه الأقوال؟ أي قول تنتخبه وتختاره؟ فيقول: والوسط قوي. الوسط قوي، يعني نقول بالتفصيل بين عسر الولد ويسر الولد. إن كان موسرا فيسر العيد كله حينئذ من ماله ومن ربحه، أما إذا كان معسرا فيلزم أن يكون العيد بمقدار ربحه من ربح الولد وما زاد على الربح من القيمة، ما يعني ما بقي من قيمة الوالد، إنما الوالد يسعى في خلاص نفسه. والوسط قوي، لكن لولا معارضة إطلاق النص لترك الاستفصال من قبل الإمام عليه السلام، فالنص يلزم أن يكون مطلقا أعم من أن يكون الولد موسرا أو غير موسر، فإن الوالد يسعى في خلاص نفسه فيما بقي من قيمته. فيقول: الوسط قوي لولا معارضة إطلاق النص الصحيح. هذا تمام الكلام في كتاب المضاربة. وأما كتاب الوديعة، عندما نستودع المال عند شخص فيكون ذلك نائبا من قبلنا في حفظ المال، فالوديعة حينئذ تعريفها هي استنابة في الحفظ، يعني أنه الشخص الثاني يكون نائبا عن الشخص الأول في حفظ ماله، وهذا معنى الوديعة، أي استنابة فيه. ولكن هناك الاستنابة على نحوين، شارة استنابة ذاتية وأخرى استنابة عرضية. فرق بين الاستنابتين: الاستنابة الذاتية الآن ابتداء أضع الكتاب عندك على نحو الأمانة وتكون نائبي في حفظ كتابي أولا وبالذات، المقصود أن تحفظ كتابي من هذا الواضع تارة هكذا، وأخرى أجعلك وكيلا على بيع كتابي، حينما تأخذ كتابي أنت لابد أن تحفظ كتابي، فأنت حافظ للكتاب ونائب عني في حفظ كتابي، ولكن هذه النيابة ليست مقصودة أولا وبالذات، لأن المقصود أولا وبالذات عبارة عن البيع، أن تبيع الكتاب، ولكن البيع لازمه أن تحفظ الكتاب أيضا. فحفظ الكتاب حينئذ يكون على نحوين: تارة تحفظ الكتاب لي بنحو الذات أولا وبالذات، وأخرى تحفظ الكتاب لي ثانيا وبالعرض. فالأولى يكون وديعة، أما الثانية تكون أمانة مثلا بيدك وليس على نحو الوديعة. هذا هو الفارق بين الحفظ، حفظ الوديعة وحفظ غير الوديعة، وهي كتاب الوديعة وهي استنابة في الحفظ، أي استنابة فيه بالذات، فلا يرد مثل الوكالة في بيع شيء أو شرائه مع إثبات اليد عليه، فإنها تستلزم الاستنابة فيه في ذلك البيع، إلا أنها ثانيا وبالعرض لا أولا وبالذات. والقاص بالذات الإذن، المقصود بالذات الوكالة، نفس الوكالة، والمقصود بالذات الإذن فيما وكل فيه، وهو أنه يبيع الكتاب، أنه وكيل عني في بيع كتابي. ثم الاستنابة إنما تكون من المودع، والوديعة لا تتم إلا بالمتعاقدين، وهذا ما يأتينا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.